الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الغواية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، لقد شرع الله تبارك وتعالى النكاح ليكون سببا للسعادة والهناء والاستقرار. جعل الله الزواج سكنا يسكن به كل من الزوجين إلى الآخر، كما قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا هو الأصل في النكاح، أن يكون بوابة سعادة وطمأنينة للزوجين، فينتج منه ذرية صالحة تعيش في أجواء مستقرة آمنة، تكون لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي الكبير. أما إذا لم تطب العشرة بين الزوجين ولم تجتمع قلوبهما لأي سبب من الأسباب، فإن بقاءهما مع بعضهما يعد نوعا من الجحيم، ولا بد حينها من الفراق، وذلك لأن القلوب يتعذر أن تجتمع وقد تنافرت. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. فإذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، فإن الفراق هو الحل، وإلا فستصبح الحياة لا تطاق. وقد شرع الله تبارك وتعالى بحكمته البالغة أمر الطلاق ليكون هو الحل الأخير إذا استعصت الحيل وضاقت السبل. يقول الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. عباد الله، مع تقريرنا لهذا الأمر، وهو أن الطلاق لا ينبغي أن يكون إلا في أضيق الحالات وأقلها، حينما تسد الأبواب وحينما لا يكون هناك سبيل ولا طريق لاستصلاح ما بين الزوجين، نقول هذا. ولكننا مع الأسف الشديد نرى أن نسب الطلاق في ازدياد مروع، فقد بلغت نسب الطلاق وأعداد المطلقين أمرا تقشعر له الأبدان. هناك إحصائيات رسمية مبثوثة في الجرائد والصحف ومذكورة في دراسات وكتب تبين أعداد المطلقين وكثرة ما يقع هذا الطلاق. في السعودية بلغت نسب الطلاق قبل سنة تقريبا في عام واحد أكثر من 35%، وهذا يعني أن كل 3 زيجات واحدة منها تفشل. في دراسة أعدتها صحيفة الاقتصادية كشفت أن حالات الطلاق في السعودية ارتفعت إلى أكثر من 30,000 حالة خلال عام واحد فقط، وهذا يعني حصول 72 حالة في اليوم، أي بمعدل 3 إلى 4 حالات تقع في الساعة الواحدة. لا شك عباد الله أن هذه النسبة تدق ناقوس الخطر، وأن هذه الأرقام المخيفة تدعونا إلى أن نقف مع هذا الموضوع المهم وقفة جادة، لنتعرف على الأسباب التي بسببها وقع الطلاق، فلعلنا أن نساهم ولو بالشيء اليسير في استصلاح هذا الواقع والحد من هذا الطوفان الهائج الذي له من الآثار المدمرة ما لا يخفى على الجميع. فمن الأسباب عباد الله التي تدعو أو التي تسرع بأمر الطلاق أن الاختيار في البداية كان بين الزوجين على أسس القرابة أو القبيلة أو غير ذلك من المصالح الاجتماعية، لم يكن اختيار الزوج لزوجته مبنيا على قناعة تامة، وإنما كان ذلك مراعاة للأعراف ومراعاة لظروف اجتماعية معينة. وهذا يتضح عباد الله في شأن المرأة أكثر من الرجل، فلا يزال إلى الآن يوجد في بعض القبائل من لا يزال يطبق عادة الحجر الظالمة، فالبنت لابن عمها ولو كان سكيرا عربيدا، شيء نشأوا عليه وتعارفوا عليه، فهذه لفلان. من أين هذا؟ ما المستند عليه؟ من الذي سيتزوج؟ أليست هذه الفتاة المسكينة التي ربما تتجرع المر والعلقم سنوات طويلة بسبب ظلم والدها لها؟ ولهذا فغالب هذه الزيجات إما أن تنتهي بالفراق أو أنها تستمر ولكنها تكون مشحونة بالمشاكل والمصائب التي يصطلي بنارها الزوجان بل وعائلتهما أيضا من بعدهما. إن أمر الزواج عباد الله لا يجوز أن يكون إلا بعد موافقة الزوجة، فهو حقها. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤط عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني أنه كان فقيرا فيريد أن يرفع فقره بسببي، أي بما يأخذ من المهر. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، هي التي تقرر. فلما علمت ذلك قالت: قد أجزت أبي فيما صنع، وإنما فعلت ذلك لتعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. فالأمر يعود إلى المرأة نفسها، فهي التي من حقها أن تقبل أو ترفض، إلا إذا كان في رفضها أو قبولها ضرر بين، عند ذلك يتدخل الولي. ومن الأسباب التي تكون التي يكون بها وقوع الطلاق عدم حصول الرؤية الشرعية، وهذا أيضا مرده في كثير من الأحيان إلى العادات والتقاليد. يأبى أهل الزوجة أن تخرج الزوجة أو الفتاة إلى خطيبها ليراها وتراه، وهذا ليس من الدين في شيء. ديننا هو الذي يعلمنا العفاف والستر والبعد عن الحرام، لكن هذا ليس منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه: من أراد أن يتزوج منهم أن ينظر إلى من يخطبها، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع المغيرة ابن شعبة لما أراد أن يتزوج قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يكون بينكما وفاق ومحبة. فذهب رضي الله عنه فرآها، فكان ذلك سببا لطول العشرة بينهما. فلا يجوز لأهل الفتاة أن يمنع الزوج أو الخطيب من حقه الشرعي ما داموا علموا جديته وصدقه وارتضوه ابتداء، فإنه يجب عليهم أن يمكنوه من رؤية هذه الفتاة. ولا شك أن الرؤية لها ضوابطها، فهي تخرج إليه مع وجود المحارم، لا أن تخلو به كما يفعل في كثير من الحالات التي توجد في بعض البيوت التي يزعم أهلها أنهم متطورون ومتفتحون على الحضارة. كلا، وإنما تكون بالضوابط الشرعية. وللمرأة أن تخرج لخطيبها بكامل هيئتها التي يجوز لها أن تبرزها أمام محارمها، يجوز لها أن تكشف شعرها، أن تخرج كفيها وساعديها وقدميها وأطراف ساقيها، كل ما يجوز أن تخرجه أمام محارمها فإنه يجوز أن تخرجه أمام خطيبها، إلا أنها لا تبالغ في وضع المساحيق والزينة حتى لا يكون ذلك غشا للزوج. والأمر أهون لو أن الزوج، لأن بعض الناس يقول ربما لا تعجبه فيؤثر هذا على نفسيتها، أقول هذا أهون من أن يطلقها بعد ذلك. ثم إن هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن نخالف الوصية النبوية. ومن الأسباب أيضا التي يقع بها الطلاق اعتقاد أكثر الأزواج أن الزواج هو فقط إشباع رغبات جنسية محضة، ولهذا نجد أن أكثر الأزواج يحرصون فقط حين يريد أحدهم أن يتزوج على أن تكون المرأة جميلة، ويتغاضى عن كل العيوب الأخرى إذا كانت بهذا الوصف. ولهذا يستمر مع زوجته فترة من الزمن ثم يمل، لأن الجمال لا بد أن يذبل، والإنسان مع طول المعاشرة والمجالسة كل ما كان جميلا في عينه لا بد أن يتغير، أو على الأقل تضعف درجة الجمال، وهذا أمر طبيعي حتى في أمور الحياة العامة. حينما تشتري سيارة جديدة ليس شعورك بالفرح والسرور أول ما تشتريها يكون كشعورك بعد سنة مثلا، وهذا أمر طبيعي. فإذا كان الزوج فقط يركز على موضوع الجمال فإنه قطعا سوف يزهد في زوجته بعد ذلك، ولو كانت على وصف كبير من الجمال. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان عنده اعتدال في هذا الأمر. طلب الجمال أمر فطري لا يلام الإنسان عليه، لكن التركيز عليه فقط دون غيره خطأ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ذكر منها أمر الجمال لأنه أمر طبيعي، قال لجمالها ومالها ودينها وحسبها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالذي ينبغي أن يكون التركيز عليه بالدرجة الأولى هو موضوع الدين والأخلاق، لأن هذا هو الذي يبقى وبه تدوم العشرة. ولا بأس أن يكون بعد ذلك أمر الجمال. ولهذا نحن ذكرنا موضوع الرؤية لأنه سبب من أسباب الائتلاف بين الزوجين. أيضا من الأسباب التي يقع بها الطلاق الاستعجال من قبل الزوجين على حياة سعيدة. تأثير الواقع وقلة الخبرة عند الزوجين تجعل كل واحد منهما يظن أنه إذا تزوج ستتغير حياته تغيرا كاملا وجذريا، فكل واحد منهما يضع للآخر صورة مثالية، فإذا وجد الواقع مخالفا ولو شيئا يسيرا فإنه يبدأ في النفور، ثم تبدأ المشاكل، وكل واحد له طباع مختلفة عن الآخر، ولا يتنازل ولا يصبر عن بعض الأشياء، وإنما الجميع يريد أن يكون الطرف الآخر موافقا له في كل شيء. ولهذا كثير من الحالات مع الأسف تحدث حالات الطلاق في أول سنة من سنوات الزواج. في دراسة أجرتها بعض الباحثات تبين أن ما يقارب 65% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى. لماذا؟ لهذا السبب الذي ذكرت. وهناك سبب أيضا كبير ولعله أن يكون سببا جديدا في هذا العصر، كان من أقوى الوسائل التي سرعت بموضوع الطلاق بين الزوجين، ألا وهو تأثير التقنية الحديثة عليهما. وما أدراك ما التقنية؟ لقد ساهمت القنوات الفضائية وأجهزة الحاسوب والجوال بشكل كبير في ارتفاع نسب الطلاق في المجتمعات العربية عموما والمجتمعات الخليجية على وجه الخصوص. فالرجل والمرأة حينما يجلس كل واحد منهما أمام شاشة من شاشات القنوات الفضائية، وأكثر القنوات الفضائية كما لا يخفى عليكم فيها ما لا يرضي الله عز وجل، يجلس الزوج ينظر إلى صور النساء في كامل زينتهن وتغنجهن وتلطفهن فيزهد في زوجته، ويقارن بين هذه المرأة على الشاشة وبين زوجته. وأقول أيضا أيها الأزواج والزوجات أيضا كذلك، فهي حينما ترى رجلا أجمل من زوجها فإنها أيضا ستقارن. وانظروا عباد الله إلى أثر المعصية كيف تكون نتائجه الوخيمة حينما يخالف شرع الله، وحينما يطلق النظر في الحرام تكون النتائج بما تسمعون. وقد لا يكون هناك طلاق بينهما، لكن الحياة جحيم لا يطاق، لأن الشيطان دائما يجعل صورة تلك المرأة التي رآها الزوج وصورة ذلك الرجل الذي رأته المرأة أمام أعينهما، فيزهد كل منهما في الآخر. فهذه من أعظم الوسائل التي سرعت بموضوع الطلاق بين الزوجين. وأشد منها وأعظم ما يكون بين أو ما يكون بسبب أجهزة الجوال والحاسوب، والتي أصبح التواصل فيها بين الجنسين أمرا سهلا ويسيرا. دراسة حول الأثر السلبي للإنترنت على مشاكل النزاع الأسري أثبتت أن الطلاق تبين أنه يقع بنسبة 57% من عينة الأزواج المطلقين و 64% من عينة الزوجات المطلقات، وكان ذلك بسبب ارتيادهم لما يعرف بغرف الدردشة في الإنترنت، وهو السبب الرئيسي لوقوع النزاع الذي أدى في نهاية الأمر إلى الطلاق. وما أكثر ما يأتي إلى الدعاة وإلى المستشارين من الاتصالات من الأزواج والزوجات، وخاصة الزوجات اللاتي يشتكين واقع أزواجهن حينما يكون لهم علاقات لا حد لها ولا عد في هذا العالم المجهول، ارتباطات محرمة وكلمات فيها ما فيها من الأمور التي تغضب الله عز وجل. وبطبيعة الإنسان فالمرأة أو الرجل يغار كل منهما، فتحدث بعد ذلك المشاكل التي تنتهي بالطلاق، نسأل الله العافية والسلامة. إن أمر الطلاق عباد الله أمر خطير، والواقع يشهد أن له آثارا مدمرة ونتائج وخيمة. وقد أثبتت دراسات علمية على مستويات عالية أن للطلاق تداعيات خطيرة على الزوجين والأطفال، من ذلك ما يكون في حق المرأة من الضغوط النفسية التي تحصل لها بعد الطلاق، والتي تتحول بعد ذلك إلى أن تكون هذه المطلقة هي العائل الوحيد لأولادها، فضلا عن موقف أسرتها من عملية الطلاق وصعوبة زواجها مرة أخرى، خاصة إذا تجاوزت سن 40. وفي هذه الدراسات تثبت أيضا أن التأثير ليس على الزوجة فقط المطلقة، بل وحتى على الزوج أيضا، فإن كثيرا من الأزواج يعانون كما تعاني النساء من أمراض جسدية ومشاكل نفسية مقارنة بحالاتهم قبل وقوع الطلاق، خاصة مع غلاء المهور وكثرة تكاليف الزواج. فالزوج تعب سنوات يجمع لأجل أن يتزوج، فلما تزوج وطلق صار عنده ردة فعل، كيف سيتزوج مرة أخرى مع صعوبة الوضع ومع غلاء المهور ومع التعقيد الذي لا عد له ولا حد من قبل الآباء والأمهات؟ فتصبح آثار هذا الأمر على نفسه آثارا سيئة. كما يتأثر الأطفال أيضا نتيجة انهيار العلاقة الزوجية، حيث يؤثر سلبا على عملية تنشئتهم النفسية، ويفقدون الشعور بالأمان، ولا يحصلون على حاجاتهم الطبيعية من الشعور بالراحة والاستقرار التي هي عصب عملية التنشئة النفسية والاجتماعية للطفل. ولذلك سجلت كثير من حالات الفساد الأخلاقي والوقوع في الجريمة لأطفال وشباب وفتيات بسبب تشتت الأسرة وانفصال الأبوين. وها هنا همسة ينبغي لنا أن نستمع إليها بقلوبنا قبل آذاننا، وهي ما يكون من نظرة المجتمع إلى المطلقة، فإنها مع الأسف في كثير من الأحيان نظرة ظالمة تكون مشوبة بشيء من الانتقاص للمطلقة، أو ربما الشك أيضا، وربما تكون كثير من المطلقات ما هن إلا نتيجة لتعامل فظ غليظ من زوج لا يعرف الله، أو فاجر وقع في الحرام، أو غير ذلك من الأسباب التي تكون المرأة فيها مظلومة وليس لها ذنب، لكن مع الأسف المجتمع ينظر إليها تلك النظرة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. فلنتق الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى سوف يحاسبنا، ولا يجوز أن ننظر إلى المطلقة بهذه النظرة وليس عندنا شيء نثبته عليها، بل هي شأنها كشأن غيرها، وما ذنبها؟ والطلاق ليس بيدها حتى تختار هي، إنما وقعت نتيجة الظلم الذي حصل لها من ذلك الزوج الظالم أو غير ذلك من الأسباب. ولنعلم عباد الله أن الشيطان لا يفرح بشيء بعد الشرك كفرحه بالتفريق بين الزوجين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، يعني أوقعت خصومة وخلاف بين الزوجين، فيقول: ما صنعت شيئا، حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. الطلاق، يقول فيقول الشيطان: نعم أنت أنت، ويدنيه إليه، لأن الشيطان يعلم أن العاقبة بعد الفراق بين الزوجين عاقبة سيئة، وأن النتائج ستكون وخيمة. فلنحذر ولننتبه من هذا الأمر الخطير، فإنها مسؤولية الأزواج بالدرجة الأولى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من المتحتم أن نتحدث ونحن نتحدث عن موضوع الطلاق عن بعض الأحكام الشرعية التي تخفى على كثير من المسلمين، وبسببها تقع كثير من الإشكالات الشرعية التي لا يستطيع بعد ذلك الأزواج أو الزوجات التخلص من تبعاتها. فمن الأحكام الشرعية في موضوع الطلاق أن حكمه يختلف على حسب الحال، ففيه تجري الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا في حالات معينة حينما يصبح بقاء الزوجة مع الزوج فيه ضرر بين عليها، فلا بد حينئذ أن يطلق الزوج زوجته، وقد يكون حراما إذا كان ضد ذلك، وبينهما درجات يختلف حكمها بحسب حال الزوجين. ومن الأحكام والتي ينبغي التنبيه إليها، وقد انتشر مع الأسف أمرها
بين الناس انتشارا عجيبا، وهو ما يكون من الحلف بالطلاق أحيانا على أتفه الأمور. يطلق الزوج زوجته ثم بعد ذلك يأتي ويسأل، ويؤذون القضاة والمحاكم والمشايخ، هل تحل لي زوجتي؟ قلت كذا، فعلت كذا. وربما يكون الطلاق بسبب الغضب لأشياء تافهة، بل حدثت حالات طلاق بسبب فوز أحد الفريقين على الآخر. هذه تشجع فريق وهو يشجع فريق، فلما فاز فريقها على فريقه جاءت تسخر منه أو تمزح عليه فغضب فطلقها. أي عقول هذه؟ يهدم حياته من أجل هذه التوافه ثم يندم بعد ذلك ويتمنى أن تعود إليه زوجته، فيكون حاله كحال الفرزدق حينما طلق زوجته فقال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، ولو أني ملكت يدي وقلبي لكان علي في القدر الخيار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار. الله جعل أمر الزواج والطلاق بيدك أيها الزوج، لما يفترض أن يكون فيك من العقل والحلم وسعة البال، فلا ينبغي أن تتسرع وتتعجل في إيقاع أمر الطلاق. من المسائل أيضا ما يكون من الهزل والجد في أمر الطلاق، فإنه لا فرق بينهما. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. فإذا كان الزوج أطلق كلمة الطلاق صريحة، لأن الطلاق أمران، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، فالصريح أن يخرج لفظ الطلاق بنصه، أن يقول لزوجته: أنت طالق. هذه ألفاظ صريحة، فإذا صرح بها هازلا أو جادا فقد طلقت زوجته ما دام في عقله. أما الكناية فلا بد فيها من النية، والكناية كأن يقول مثلا: اذهبي إلى أهلك، انتهى الذي بيننا. فإن كان يقصد الطلاق فإن الطلاق يقع حينها كما هو مقرر في كتب أهل العلم. وأما طلاق الغضبان فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقع ما لم يصل الرجل فيه إلى حد الإغلاق، والإغلاق هو أن يصبح الزوج يتكلم من شدة الغضب ولا يدري ما يقول. إذا كان الأمر كذلك فطلاقه لا يقع، أما إذا كان مجرد غضب فأكثر الناس لا يطلق إلا وهو غاضب أصلا. فإذا كنا لا نوقع الطلاق لأجل الغضب فمعنى ذلك أن أكثر الطلاقات لا تقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، يعني إذا استغلق عقل الإنسان فأصبح ما يدري ما يقول من شدة الغضب، عند ذلك لا يكون هذا الطلاق واقعا. ومن الأحكام المهمة التي يجب أن يعرفها كل زوج إذا أراد تطليق زوجته أن يفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني. هناك خطأ كبير يقع فيه كثير ممن يريد الطلاق، وهو أنه يطلق زوجته في حال يحرم عليه أن يطلقها فيه، وهو ما يسمى بالطلاق البدعي. والطلاق البدعي عباد الله هو أحد ثلاثة أشياء: إما أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد. كل هذه الأمور محرمة ولا تجوز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي أن رجلا طلق امرأته ثلاث طلقات، يعني في مجلس واحد، فقام صلى الله عليه وسلم غضبان وهو يقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى إن رجلا من الصحابة قام وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ لأنه ارتكب أمرا عظيما. واليوم مع الأسف بسبب المسلسلات والتمثيليات أصبح كثير من الأزواج يطلق الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، لأنه تأثر بهذه المسلسلات والأفلام التي يحصل منها أمثال هذه الصور والمواقف التي تخالف شريعة الإسلام. إذن فالطلاق السني الذي يجوز للإنسان أن يوقعه هو أن يطلق الزوج زوجته إذا أراد تطليقة واحدة في طهر جامعها لم يجامعها فيه. فلو افترضنا أنه جامع زوجته في هذا الطهر فإنه ينتظر حتى تحيض، فإذا حاضت وطهرت له بعد ذلك أن يطلقها طلقة واحدة. وهذا فيه ملمح مهم أن الإسلام يعطيه فرصة ليفكر، لأن أكثر الناس يتخذ قراره بسرعة فلذلك يندم، لكن إذا جلس يفكر وقتا طويلا ثم قرر قراره ففي الغالب أن هذا القرار صائب وفي محله. وأخيرا عباد الله، فمن الأمور التي ينبغي التنبيه إليها أن الزوج لا يجوز له إذا طلق زوجته أن يخرجها من بيته إلا في حالة واحدة، إذا كانت قد أتت فاحشة والعياذ بالله. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا طلق الزوج زوجته لا يجوز له أن يطردها كما يفعل الكثيرون، بل تبقى في البيت وله أن يخلو بها ولا تتحجب منه ما دام أن طلاقها لا يزال في حدود طلاق طلقة واحدة أو طلقتين، فهي زوجته وله أن يرجعها. والصحيح أن إرجاعه لها يجوز ولو باللفظ ولا يلزم الشهود أيضا، بل حتى بالفعل لو جامعها فإن هذا دليل على إرجاعها بموافقتها أو بعدم موافقتها، لا تلزم موافقتها لأنها لا تزال زوجته. هذا إذا كان في فترة العدة. أما إذا انتهت العدة، فإن كانت طلقة واحدة أو طلقتين فإنه يجوز له أن يتزوج بها زواجا جديدا بمهر وشهود وبموافقة الولي. أما إذا كان عن ثلاث طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بغير اتفاق بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فإذا تزوجها رجل آخر ثم طلقها برغبته فإنها تحل للأول بمهر وزواج جديد. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم عجل بفرجهم وتمكينهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.